إذاعة صوت الشعب تقدم
استراتيجيات.
استراتيجيات برنامج حواري يسلط الضوء على قضايا استراتيجية
وإقليمية
ودولية،
يقرأها بين الماضي والحاضر ويستشرف آفاقها في المستقبل مع الخبراء والمتخصصين في القضايا الاستراتيجية.
استراتيجيات،
أعداد
خالد صلاح الدين.
أهلا بكم سامعين الأكارم، ونرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم استراتيجيات، والتي نتحدث فيها عن ذكرى عاشوراء، أبعاد ودلالات هذه المناسبة، فكونوا معنا.
استراتيجيات.
ونحن نعيش ذكرى ثورة عاشوراء الحسين عليه السلام، حيث تتجدد عاشوراء وتستمر الثورة، ثورة انتصار الدم على السيف لتبقى نبعا رقراقا فياضا بالنور، تنير درب الأحرار وتعلمهم الدروس والعبر المفعمة بروح الإيمان والعبودية والطاعة والخضوع لله عز وجل ولأوليائه.
وستبقى على مر الأزمنة والدهور ثورة هداية وإصلاح، ثورة مبادئ وتعاليم وقيم، لأنها قائمة على أسس إنسانية كبيرة وعظيمة تدور في فلك واحد، وهو تأمين وضمان حياة عز وكرامة لكل الشعوب والمجتمعات والأمم، لتعيش حياة أمن وطمأنينة واستقرار فكري ونفسي وحقائدي.
إنها مدرسة للإنسان، كل الإنسان في أي زمن وفي أي أرض، فهي مدرسة للرجل ومدرسة للمرأة، مدرسة للصغير ومدرسة للكبير، إنها نبراس ومتراس لكل الأجيال بكل شخصها ومشخصاتها، كما أنها تمثل أنموذجا ساميا بكل ما تعنيه كلمة الثورة من معنى، لأنها توفرت فيها كل شروط ومقومات الثورة الناجحة.
نتطلع إلى الإمام الحسين عليه السلام في نداءاته في أمة جده، نداءات الحق، نداءات الحرية، نداءات الكرامة، نداءات العزة، نداءات المضامين القرآنية، نداءات التوجيهات النبوية، نداءات الحكم العلوية.
استراتيجيات.
ومن أهم مقومات هذه الثورة هو البعد الإلهي للثورة، وهو بمعنى أن يكون لهذه الحركة التغييرية ارتباطاً بالله سبحانه وتعالى، وأهمية ذلك واضحة لكونها الهدف الأساس لكل عمل تغييري في المنظور الإسلامي، مضافا لما يعطي للثورة من بعد الروحي وقداسة في نفوس الناس في جميع حركات الأنبياء الإصلاحية.
حيث كان تحرك الإمام الحسين عليه السلام بمجمله مرتبطا بالأهداف الإلهية، يتضح هذا من خلال شعاراتها وأهدافها، حيث قال الإمام الحسين: وإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي صلى الله عليه وآله وسلم، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب.
أما البعد الثاني فكان البعد الإنساني فيها، حيث أنها تضمنت النواحي الفطرية التي فطر الإنسان عليها من قبل الله سبحانه وتعالى، لأنها تعتبر أمرا ثابتا في حياة الإنسان وتبقى معه في مختلف الظروف التي يمر بها. فالبعد الإنساني لكل حركة إصلاحية، ومن خلال دراسة حركة الأنبياء نجد خصوصيتين فيها:
مقارعة الظلم ورفضه، والدعوة إلى الحق والعدل وتحقيق الطمأنينة والاستقرار.
كرامة الإنسان وعزته وحريته الحقيقية والكمالات التي تجسد طموحه وأماله وتطلعاته في الحياة، وتحرير الإنسان من الشهوات، وقبل كل هذا الدعوة إلى عبادة الله عز وجل وتوحيده التي تقود الإنسان إلى الكمالات. وهذا كان واضحا من خلال كلمات الحسين عليه السلام وخطبة التأكيد على قضية رفض الظلم. وقد أوضح الحسين عليه السلام هذا البعد في مواقف أخرى من كلماته إذ قال:
لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا برمة.
وقوله أيضا:
ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات من الذلة، يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون، وجذور طابت وطهرت، وأنوف حمية ونفوس أبية من أن نؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام.
وكان هذا الجانب أحد الأهداف والمحاور الرئيسة التي دعت للتحرك، لأنه رأى الإذلال الذي أراد يزيد إلباسه الأمة والظلم الذي بسطه عليها.
أما البعد الثالث لهذه الثورة فكان البعد التخطيطي، حيث أنه من أجل نجاح أي ثورة فلابد لها من عقل يخطط لها تخطيطا علميا سليما يتلائم والسنن التاريخية ويسير بها لتحقيق أهدافها المنشودة. أما لو لم تشتمل الثورة على ذلك فإنها لا تعدو كونها مجردا انفعالات عاطفية ومشاعر وأحاسيس نبيلة، وقد تكون مجرد ردة فعل وتمرد وانعكاس للواقع السيء، فليست عملية تغييرية بناءة تهدف إلى العدل والقسط والتكامل الإنساني.
ومن خلال تحليل ثورة عاشوراء وحركة الإمام الحسين نكتشف عنصر التخطيط في النهضة الحسينية، منها
وصيته الواضحة لأخيه محمد بن الحنفية التي لم تكن تتضمن إلا شعارات النهضة وأهدافها والحديث عنها،
ذهبه إلى مكة وبقائه فيها حتى اليوم الثامن وخروجه في ذلك الوقت الذي ازدحمت فيه مكة بالحجيج فيلفت نظرهم بذلك، بعث مسلم بن عقيل إلى الكوفة ليهيئ له الأجواء ويمهد له الأرضية بتعبئة المسلمين وتعريف الناس مقاصد الثورة وأهدافها، ورسائله وكتبه التي أرسلها إلى مختلف الأقطار الإسلامية لشرح أهدافه وأفكاره واستنهاض المسلمين، إبقاؤه لبعض أهله في المدينة ومكة لشرح وتوضيح خلفيات، أخذه لعياله وأهل بيته إلى كربلاء، وذلك لأمرين:
الأمر الأول عدم استخدامهم أداة ضغط على الحسين عليه السلام لاحتمال أن السلطة تقوم باعتقالهم بمجرد تحرك الحسين عليه السلام فتجعلهم رهائن تضغط بهم عليه فيكون موقفه محرجا أمام نفسه والمسلمين لكونه قد ضيع عياله.
أما الأمر الثاني الدور الإعلامي البارز في متابعة مسيرة الحسين عليه السلام وبيان أهدافه وفضح النظام.
أما البعد الرابع لثورة كربلاء فهو البعد العاطفي، وهو الجانب العاطفي الوجداني فيها، فهو يمثل وقودها، لأن مجرد الوعي والإدراك للواقع الفاسد وحده مع التخطيط وتشخيص الأهداف لا يحرك الإنسان، نعم يهديه إلى الطريق الصحيح ويبين له الدرب، لكن الذي يمنحه الاندفاع والقدرة على التحرك إنما هو الجانب الوجداني. ولذا تحتاج الثورة إلى الأهداف والشعارات والمفاهيم والتخطيط، وتحتاج أيضا الجانب الوجداني لتكون قادرة على الحركة والفعالية، وهو ينطلق دائما من حب الإنسان لله سبحانه وتعالى، وقد أشار له عز وجل في كتابه الكريم حيث قال: والذين آمنوا أشد حبا لله، ومن ثم حب كل ما يرضيه سبحانه ويرضي أولياءه الصالحين، وحب المعاني الخيرة التي أودعها في الإنسان من عدل وإحسان وعزة وكرامة وحرية.
وهذا البعد كان طاغيا على جميع الأبعاد الأخرى، بل كان أوضحها بحيث أن أعداء الحسين عليه السلام وقاتليه يوم عاشوراء وما زال وسيبقى نهرا فياضا ترتوي منه روح الإنسان وقلبه عبر التاريخ.
كان زين العابدين عليه السلام يأتي إلى الجزار في السوق الذي يريد أن يذبح الشاة أو البقرة، فيقول له: يا هذا، هل سقيت الشاة ماء قبل أن تذبحها؟ فيقول له: نعم يا ابن رسول الله. فيقول: أما أبي فقد ذبح عطشان.
أما البعد الخامس فهو البعد الجماهيري، بحيث يكون لها وجود جماهيري وقاعدة شعبية في الأمة تتفاعل معها وتؤمن بمناهجها وشعاراتها وأهدافها، فلا تكون في معزل عن فهم الجماهير ووعيها، ولذا تبتني كل حركة إصلاحية في أي مجتمع على تهيئة قاعدة جماهيرية وإعدادها فكريا ومعنويا حتى يتحقق التفاعل المنشود، وإلا لا يتحقق للمصلحة القيادي التغيير المرجو.
وهذا نجده فيما كتبه أهل الكوفة للحسين عليه السلام، حيث أنها كانت تعبر عن واقع موضوعي حاصل في المجتمع الإسلامي كله، وتكشف عن مشاعر حقيقية لكل المسلمين وتمثل بعداً جماهيرياً لإحساس أهل الكوفة بالظلم والذل والآلام، ويرون أن الحسين هو الأمل في الإنقاذ من هذا الوضع المأساوي، حيث توفرت الشروط التي ينبغي توفرها في كل ثورة لنجاحها، مما يعني أنها بحق ثورة سرمدية ونبراس هداية يلهم كل الأحرار في كل زمان ومكان في هذا العالم.
وعند التأمل في أسباب الثورة الحسينية نجد أن من أهم أسبابها الانحراف الذي وصل إليه نظام طاغية يزيد الذي كان يجاهر. فالإمام الحسين هو الشخصية التي امتداد لشخصية الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، وهو سر استمرارية الدعوة والرسالة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا كان الإسلام محمدي الوجود حسيني البقاء، حيث نجد أن التحولات التي حدثت بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والتناقضات والانتهازيات التي شهدها المجتمع الإسلامي أدت لانحراف وضلال كبير كانت تعيشه الأمة، خصوصا بعد أن استولى الطاغية يزيد بن معاوية على السلطة. فما كان من الناس إلا أن بعثوا بالآلاف من الرسائل للإمام الحسين ليبايعوا ويناشدوا لينقذهم من ذلك الواقع.
ولما كانت البيعة لولده يزيد كتبوا إلى الإمام الحسين يستصرخونه ويستنصرونه مئات الرسائل وعشرات الوفود التي تحول معها بيته إلى محجة، فلم يكن أمامه إلا أن يستجيب ويرفض ولاية يزيد غير المؤهل، حيث قال بصراحة تامة:
إن أهل بيت النبوة بنا فتح الله وبنا يختم، ويزيد شارب الخمور وراكب الفجور وقاتل النفس المحرمة، مثلي لا يبايع مثلا.
حادثة كربلاء، فاجعة كربلاء، هل كانت وليدة يومها؟ هل كانت مجرد صدفة؟ هل كانت فلتة؟ أم أنها كانت هي نتاج طبيعي لانحراف حدث في مسيرة هذه الأمة، انحراف في ثقافة هذه الأمة، انحراف في تقديم الدين الإسلامي لهذه الأمة من اليوم الأول الذي فارق فيه الرسول صلوات الله عليه وعلى آله هذه الأمة للقاء ربه؟ إذا ما فهمنا أن حادثة كربلاء هي نتاج لذلك الانحراف، حينئذ يمكن أن نفهم أن تلك القضية هي محط دروس وعبر كثيرة لنا نحن، لنا نحن من نعيش في هذا العصر المليء بالعشرات من أمثال يزيد وأسوأ من يزيد. إن الحديث عن كربلاء هو حديث عن الحق والباطل، حديث عن النور والظلام، حديث عن الشر والخير، حديث عن السمو في أمثلته العليا وعن الانحطاط. إنه حديث عن ما يمكن أن تعتبره خيرا وما يمكن أن تعتبره شرا. ولذا يقول البعض إن حادثة كربلاء، إن ثورة الحسين عليه السلام حدث تستطيع أن تربطه بأي حدث في هذه الدنيا، تستطيع أن تستلهم منه العبر والدروس أمام أي من المتغيرات والأحداث في هذه الدنيا. لذا كان مدرسة مليئة بالعبر، مليئة بالدروس لمن يعتبرون، لمن يفقهون، لمن يعلمون.
وكفى بكل هذا التاريخ المظلم الأسود المملوء بالمآسي والجرائم والقتل والإعدامات وكبت للحريات وتحريف للدين وإطلاق يد الحاكم ليمارس سلطة الله تعالى على الأرض، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أن يتحرك لأجله الإمام الحسين عليه السلام بثورة في وجه هذا الانحراف بعدما تأكد عدم جدوى النصائح والمواعظ والكلمات والشعارات، وأنه لا بد من تضحية ومن دم شريف يراق ليحدث الانقلاب والتغيير. كل هذه الأسباب دفعت الإمام الحسين عليه السلام إلى الثورة بعداً آخر لتشجيع الناس على اتخاذ المواقف الصعبة ومواجهة الظلم والباطل والقهر بالقوة والدم، لأن الحرية الحمراء لا تصنع إلا بالدماء.
ولذلك خرج مع رحله ومن أحب بعدما بيّن أهداف ثورته عارضا نفسه على الحجيج قائلا: إني لم أخرج أشيرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن أمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، فمن قبلني بقبول الحق فالله أولى بالحق، ومن رد علي هذا أصبر حتى يقضي الله بيني وبين القوم وهو خير الحاكمين.
خرج الإمام عليه السلام باتجاه العراق فالتحق به ركب كثير، وتنادى الناس وكل من سمع أخذ يلتحق بالركب، ولكنه وقف في الناس موضحا ما سيؤول إليه الأمر بقوله:
الحمد لله وما شاء الله ولا قوة إلا بالله، وصلى الله على رسوله، خط الموت على ولد آدم، مخط القلادة على جيد الفتاة، وما أولهني إلى أسلاف اشتياق يعقوب إلى يوسف، وخيل لي مصنع أنا لاقي، كأني بأوصال تقطعها عسلان الفلوات بين النواميس وكربلاء، فيملأان مني أكراشا جوفاء وأجربة صغبا، لا محيص عن يوم خط بالقلم رضا الله، رضانا أهل البيت نصبر على بلائه ويوفينا أجور الصابرين. لم تشد عن رسول الله لحمته، بل هي مجموعة له في حضيرة القدس، تقر بهم عينه وينجز بهم وحده. ألا ومن كان فينا باثلا مهجته موطنا على لقاء نفسه فليرحل معنا، فإني راحل مصبحا إن شاء الله.
ولما وصل إلى كربلاء حيث حط رحله لتكون آخر محطة لإقامة الحجة وكشف الحقيقة وتقديم النموذج الثوري بكل أبعاده في ساحة كربلاء، وتقديم الصورة الأبهى في حقيقتها وجوهرها وشكلها وأفرادها، بدءا بقائدها إلى رجالها الذين ناهزوا الثمانين، ونسوتها اللواتي أبين أن يتركن المعركة، وحتى رضيعها الذي تفجر من نحره نهر من دماء المظلومية ليجرف الباطل ويقتلعه من الجذور.
وقد ترتب على هذه الثورة العديد من النتائج التي نذكر بعضها. أن الصورة التي حاول معاوية إلصاقها بالصراع مع أمير المؤمنين وولده الحسن عليهما السلام من أنه صراع بين البيتين الهاشمي والأموي سقطت، وتأكد للجميع أن الثورة هي ثورة الحق على الباطل والانحراف والاستبداد الذي كان يمارسه نظام يزيد بن معاوية.
كما أنه ظهر للملا أن الإمام الحسين لم يخرج لطلب السلطة، وإنما ليأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويقيم الحق ويدفع الباطل وينصر المظلوم ويقتص من الظالم وينشر العدل في الأرض ويبلغ رسالة جده صلوات الله عليه وعلى آله وسلم.
كما تأكد أن المعركة كانت معركة الفصل بين أهل الإيمان والطاعة وبين أهل الفسق والفجور والطغيان، بين الذين استمعوا القول فاتبعوا أحسنه، وبين الذين صموا آذانهم عن سماع الحق وأعموا قلوبهم عن هدى الله سبحانه وتعالى، بين من بلغ درجات الكمال حتى غبطته الملائكة على المقام الذي ناله، وبين الذين سقطوا من عالم الإنسانية فكانوا كالأنعام بل أضل سبيلا. بالإضافة إلى أن هذه الدورة أظهرت علماء السوء وكشفت علماء السلطة على حقيقتهم الذين باعوا آخرتهم ومن تبعهم بدنيا غيرهم ومدى انحرافهم وخدمتهم للنظام الجائري والمنحرف.
كما أن هذه الثورة أظهرت الدور الفاعل والقيادي للمرأة في المجتمع من خلال السيدة زينب عليه السلام، التي أكملت ما ابتدأه الإمام الحسين عليه السلام عبر مواقفها وخطبها التي تفصح عن لسان أبيها وأمها عليهما السلام، وتفند للناس الباطل الذي هم عليه، وتواجه قوة وعنفوان وجبروت الطاغية وتهز عروشه. كما أنها أعطت دروسا خالدة في الإيثار الذي تجلى بأروع صورة على يدي الإمام الحسين وأهل بيته وأصحابه، فقد أثر الإمام دينه على الحياة ورفض الظلم والاستبداد.
بالإضافة إلى أنها قدمت صورة حقيقية لانتصار الدم على السيف، دماء الحق والمظلومية على سيوف البغي والظلم، حيث كان من أبرز نتائج الثورة التي بيّنت أن الانتصار ليس بالغلبة والتفوق الظاهرين، وإنما للمبادئ التي تحفظ وتستمر، وقد ترتب على ذلك الانتصار ثورات عدة: ثورة التوابين بقيادة سليمان بن سرد الخزاعي، وثورة المختار الثقفي، وثورة زيد بن علي، إلى غير ذلك من الثورات التي تواصلت عبر التاريخ، لكنها في النهاية تعود إلى بركات ثورة الإمام الحسين عليه السلام.
بالإضافة إلى صوت الحق حياً يدوى في كل زمان ومكان، وما الثورات الإسلامية التي تفجرت عبر التاريخ وحتى اليوم، والتي آخرها الثورة اليمنية المباركة إلا امتداداً لثورة الإمام الحسين عليه السلام.
إمام زين العابدين عليه السلام في المدينة المنورة يسأل واحد لما يوجعوا على المدينة، العائلة كلها استشهدت، الأصحاب الأنصار نساء سبايا جايين من السبي، أطفال أيتام، واحد في ذروة هذا المشهد الحزين والمؤلم يسأل علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام: من الغالب بهذه المعركة؟ حسين المقتول المذبوح غريبا عطشانا محاصرا، أم يزيد الذي أمسك بزمام السلطة؟ يقول زين العابدين عليه السلام لهذا السائل: إذا رفع الأذان عرفت الغالب. إذا رفع الأذان، عندما يرتفع الأذان بعد قليل ليقول أشهد أن لا إله إلا الله، فهبل ليس إلها، واللات ليس آلهة، والعزى ليست آلهة، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، ستعرف من الغالب.
وكما أن لكل ثورة وجهان، الدم والرسالة، فكانت ثورة عاشوراء دما ورسالة. فأما الرسالة فقد أداها الحسين وأصحابه، وكان أداؤها بالدم، فوصل إلى مسامع العالم صوت الدم ونداء الأجساد الهامدة بين الأموات المتحركين. وأما الرسالة الثانية فكان واجب أدائها على عاتق السيدة زينب عليه السلام، عقيلة الوحي وبطلة كربلاء، تلك المرأة النبيلة العظيمة التي يتعلم من سيرتها رجال أسمى معاني الرجولة، والتي تركت منزل زوجها وأسرعت تحث الخطى ترافق أخيها الحسين في رحلته، رحلة الثورة والدم والشهادة، والتي كان لزاما عليها تحمل مسؤوليتها التاريخية الكبرى في إكمال الرسالة وإتمام المسيرة، حيث إنه وبعدما أقدم الأبطال على أمر عظيم وهو اختيار الموت، كانت مهمة من تبقى بعدهم أشق وأصعب، لتبقى زينب وحدها تحمل على عاتقها رسالة أخيها.
لقد غادرت الساحة تاركة خلفها حدائق الشهادة الحمراء، ساطع من أكمامها عطر الورود الأحمر، فدخلت مدينة الجريمة عاصمة القهر والقسوة، وهناك رفعت صوتها المدوي، فكانت زينب رسول الشهداء الخالدين ولسانا لمن مزقت أشلاؤهم سيوف الجلادين، حيث أنها كانت تعلم أنه لابد لذلك الدم الطاهر الذي سفك في صحراء كربلاء من صوت يخلد رسالته عبر التاريخ، وإذا لم يوصل الدم رسالته إلى جميع الأجيال فسيحاصره طواغيت الأزمنة ويسجنونه في زنازين التضليل والتحريف عبر التاريخ.
طوال التاريخ هناك تضحيات يسيمة وصل إلينا هذا الدين، تحمله التضحيات والدماء والشهداء والمظلومية، حتى قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما أوذي نبي مثل ما أوذيت. ولكن ما حال قلب ذلك الرجل الذي احتشدت كل هذه المشاعر على قلبه في لحظة واحدة وفي ساعات قليلة؟ ما حاله؟ أي قلب هذا؟ أي روح هذه؟ أي صبر هذا؟ أي فداء هذا؟ أي صدق هذا؟ أي تضحية هذه؟ أي إخلاص هذا؟ هذه المشاعر والآلام والأحزان كلها دفعة واحدة على قلب رجل هو أبو عبد الله الحسين عليه السلام، وعلى قلب امرأة هي زينب عليه السلام. لكن شو كان رد الفعل؟ الرجل الذي حمل في قلبه كل هذه الآلام دفعة واحدة يمد يديه إلى السماء ويقول: أرضيت يا رب؟ خذ حتى ترضى. وتلك ذاك وجل يمد يديه إلى السماء ويقول: أرضيت يا رب؟ خذ حتى فوق. أما تلك المرأة، وهنا العظمة وهنا الشموخ وهنا الاستثناء، أما تلك المرأة ولتتصور أية امرأة قتل إخوتها وأبناؤها وأحباؤها وأعزاؤها، وستسبى بعد قليل وصراخ الأيتام في أصول آذانها وفي قلبها، تجلس عند جسد سيدها وأخيها بعبد الله الحسين عليه السلام، جسد بلا راس، وترفع يديها إلى السماء وتقول: اللهم تقبل منا هذا.
استراتيجيات.
ومن أجل ذلك فقد رفعت زينب الصوت فدخلت بكل شموخ وصمود وإباء منتصرة إلى عاصمة الطاغية يزيد، وأطلقت رسالتها إلى كل من لهم عهد مع أهل هذا البيت النبوي وكل من آمنوا برسالة محمد في كل عصر وجيل وأرض. فكان صوت زينب مدويا:
يا أيها الناس، اسمعوا نداء شهداء كربلاء وأنصتوا إليهم جيدا، حيث يقولون لكم: من أراد أن يعرف كيف يحيا جيدا فليعرف كيف يموت جيدا. يا من آمنوا برسالة التوحيد والقرآن، ويا أيها الآتون من بطون الغيب بعدنا، وإن أهل هذا البيت كما علموا الناس كيف يحيون علموهم أيضا كيف يموتون. إن رسالتهم إلى البشرية تقول لكم: إذا كان لكم دين فكونوا أحرارا في دنياكم، فالحرية أمانة في أعناقكم، وليكن إنسانكم المتدين أو الحر شاهد عصره عند اعتراك الحق والباطل في ساحات النضال، وكونوا قدوة وشهودا على الحق والباطل وعلى قضية الإنسان ومصيره، ولتعلموا جيدا أن الحياة ما هي إلا عقيدة وجهاد.
تلك هي معاني الشهادة، وذلك هو كان موقف زينب العظيم. فلو لم تعاود إطلاق رسالة كربلاء لكانت هذه الرسالة حبست في التاريخ وحرم منها أولئك الذين هم في حاجة إليها، ولما سمعت الأجيال صوت أولئك الذين تحدثوا إليهم بلغة الدم.
إننا اليوم حين تحل علينا ذكرى عاشوراء الحسين، وأمتنا تعيش في زمن القهر والجور، وفي وقت يستهدف فيه شعبنا اليمني يستهدفه العدوان الأمريكي الإجرامي، تطل علينا هذه الذكرى ونحن في أشد الحاجة إليها وإلى فلسفتها وشعاراتها، لنستلهم من شموخ الإمام الحسين عليه السلام وإثار العباس عليه السلام وولاء الأصحاب وتفانيهم وتسابقهم للقتل والقتال، نستلهم منهم أسمى معاني الرجولة والبطولة والصمود والإباء والرفض للطواغيت، ولنصرخ مع الحسين من جديد:
ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، السلة أو الذلة، وهيهات من الذلة.
فالطريق واحد والموقف واحد.
ألسنا على الحق فلا نبالي أوقعنا على الموت أم وقع الموت علينا.
كما يستوقفنا شعار الإصلاح في هذه الأمة وإلى فلسفته الإلهية العقائدية والفكرية والاجتماعية، ذاك الشعار والهدف الذي جعله الإمام الحسين عليه السلام عنوانا لثورته في كربلاء:
إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي صلى الله عليه وآله وسلم.
ذلك الشعار الخالد الذي أراد له الحسين عليه السلام أن يعبر كل العصور والأزمان.
قضية كربلاء وفلسفتها الثورية وشعارها الإصلاحي وثيقة تاريخية وإطار فكري وفلسفي لمشروع العدالة الإنسانية المغبونة على الأرض، يحتاج إليها كل من يضطهد وكل من يحاول النهوض والانعتاق من العنجهية والظلم الذي كبل البشر وسحق كرامتهم الإنسانية.
ورغم الفاصل الزمني ومرور أكثر من 14 قرنا لهذه الملحمة الحسينية، إلا أن هذا الشعار والهدف الإصلاحي وألقه الثوري الحسيني يزداد توهجا وسطوعا، ويزداد العشق لكربلاء الأبية التي احتضنت الدماء الزكية وجعلت من كربلاء قبلة لكل الأحرار وعشاق الحياة الكريمة والاستقلال.
كان طريق الحسين عليه السلام وما زال وسيبقى سالكا لأولئك المخلصين الذين يعرفون من هو الإمام الحسين عليه السلام وما الذي يمثله في وجدان ووعي الأمة وبين متابعي رسالة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم،
حيث يتجسد اليوم في بعض صوره بالجماهير المليونية التي تخرج في عدد من بلدان العالم والتي تحيي مراسيم عاشوراء من كل عام وتقدم التضحيات إصرارا منها على المضي في طريق الحسين عليه السلام في مواجهة الانحراف والظلم والجور الذي تمارسه قوى الاستكبار العالمي وعملائهم وأدواتهم، ووضع حد فاصل بين جبهة الحق من جهة وبين جبهة الظلام والجهالة والانحراف والباطل من جهة أخرى.
وبهذه الذكرى نهنئ المسلمين وكل من اعتنق وسار على نهج الثورة الحسينية في كل أنحاء العالم، والتي كانت من خلال استشهاد الحسين عليه السلام وصحبه نبراسا وسراجا وهاجا أنار الطريق للمحرومين والمضطهدين الرافضين للظلم والطاغوت والمجتمعات المغلوبة على أمرها، والتي أضاعت طريق الصواب. فطوبى لعاشوراء وللملحمة الحسينية الخالدة، وطوبى للشهداء الذين مضوا في هذا الطريق، وطوبى للذين تنفسوا عبق هذه الثورة الأبدية. وإذا كانت هناك من يا فهر الذين ظلوا الطريق الذي أوجده وغرسه أبطال كربلاء في رايعتهم الخالدة، فولي وجهك شطر كربلاء وكعبة الأحرار وقبلة المستضعفين، والسلام على الحسين وعلى حسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين مضى النهار.
الإمام الحسين عليه السلام الذي عبر في هذا السياق وهو يخير بين أمر من أمرين، إما الاستسلام وإما الدخول في الصراع والحرب والتضحية بكل ما لذلك من تبعات كبيرة في مستوى التضحيات، قال عليه السلام: ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة وبين الذلة، وهيهات من الذلة، يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون، ونفوس أبية وأنوف حمية من أن نؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام.
إلى هنا سامعين الكرام نصل معكم إلى ختام هذه الحلقة، نحييكم ونشكركم على حسن المتابعة، كما نودعكم على أمل اللقاء بكم في حلقة أخرى من برنامج استراتيجيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع استراتيجيات.
استراتيجيات برنامج حواري يسلط الضوء على قضايا استراتيجية
وإقليمية
ودولية،
يقرأها بين الماضي والحاضر ويستشرف آفاقها في المستقبل مع الخبراء والمتخصصين في القضايا الاستراتيجية.
استراتيجيات
إعداد
خالد صلاح الدين.